الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة السابعة من ذي الحجة الحرام لعام 41 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة من مدينة الغيضة، نشرع في كتاب الكفالة، وهو الدرس 96 بعد 500 من صحيح الإمام البخاري، والأول من كتاب الكفالة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة. الكفيل هو الزعيم والضمين، وقد تكون الكفالة على حالين: الأولى كفالة النفس، والثاني كفالة المال. والفرق بينهما أن كفالة النفس تأتي له بالشخص، تقول: هذا غريمك. وأما كفالة المال أنك تأتي بالمال إذا ضمنته: اقرض فلان 50 ألف إلى شهر، فإن لم يؤديها عرفتها مني. فهذا ضمانة مال، كفالة مال، يلزمه أن يؤديها. وأما إذا قلت: أنا أضمنه، والأصل أنك تضمن المجيء به، إذا اختلفوا أتيته بالشخص، تقول: هذا غريمك، لك أن تلازمه أو تسجنه أو فعل الذي تريد مما أباحه الله لك. قال: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقوله بالأبدان لأن بعضهم أنكر كفالة النفس، وقال: إنما تكون الكفالة في المال. قال: وقال أبو الزناد عن محمد بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة. قال: وقال أبو الزناد، هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال: حدثني أبي قال: حدثني محمد بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة، فإذا رجل يقول لامرأة: صدقي مال مولاك، وإذا المرأة تقول: بل أنت صدق مال ابنك. فسأل حمزة على أمرهما، فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته، ثم ورث من أمه مالا. فقال حمزة للرجل: لأرجمنك. فقال له أهل الماء أن أمره إلى عمر، فجلده 100 ولم ير عليه رجما. قال: فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر، فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قولهم، وإنما درى عمر عنه الرجم لأنه عذره بالجهالة. واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان، فإن حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي وقد فعله، ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ. وأما جلد عمر للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك، قاله ابن التين. قال: وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحد، وتعقب بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه. وأيضا فليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيرا، فلعل مذهب عمر أن الزاني المحصن إذا كان عالما رجم، وإن كان جاهلا جلد. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن. الصحيح أنه يضمن، لا يضيع الحق، لا يضيع الحق. أما أثر عبد الله بن مسعود فأخرجه البيهقي بطوله من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: صليت الغداء مع عبد الله بن مسعود، فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة، فسمع مؤذن عبد الله بن النواح يشهد أن مسيلم رسول الله. فقال عبد الله: علي بن النواح وأصحابه. فجاء بهم فأمر قرض بن كعب فضرب عنق بن النواح، ثم استشار الناس في أولئك النفر، فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم. فقام جرير الأشعث فقال: بل استتبهم وكفلهم عشائرهم. فتابوا وكفلهم عشائرهم. وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن عدة المذكورين كانت 170 رجلا. قال ابن المنير: أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى. والكفالة بالنفس قال بها الجمهور، ولم يختلف من قال بها أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات ألا حد على الكفيل بخلاف الدين. والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب المال مثله. الفرق يا أخوة أنك إذا ضمنت النفس في المال، المال يعوض، لكن إذا ضمنته في حد أو ضمنته في قصاص هنا لا يلزم، قد مات الرجل ولا سبيل إلى إقامة الحد عليه، فمن باب أولى ألا يقام الحد على الكفيل. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله هذا؟ البخاري، نعم. وقال الليث حدثنا جعفر بن ربيعة، إيش يسمى هذا عندك يا زيد؟ هذا الأثر إيش يسمى عندك يا عارف؟ ها؟ حياك الله عارف، معلق. إذا روى البخاري وأسقط شيخه أو شيخ شيخه أو من إليهم يسمى معلق. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا. الحاجة قد تنزل بالإنسان، لكن الإنسان عليه أن يسعى بالطرق الشرعية في رفع حاجته. فهذا الرجل كان بإمكانه أن يسأل الناس وهو في قطيعة وبعد عن وطنه وبلده، ومع ذلك ذهب يستسلف يأخذ سلفة حتى يقضي الله عز وجل أمرا. وسبحان الله، طلب 1000 دينار ومع ذلك وجد من يدينه. 1000 دينار معناها 12,000 درهم، مبلغ كبير. فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، لأن الله عز وجل أمر بذلك، إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، وذكر الشهداء. فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، شهيدا أي مطلعا وكفيلا أي ضامنا. وفعلا أن الإنسان إذا كفر الله فإن نكث يخشى عليه من عقاب الله ونقمته، وهذا أشد من يكفل أي إنسان عادي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهل بلد فأرادوك على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، ولكن نزلهم على ذمتك، لأنك أهون من لأن تخفر ذمتك أهون من أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله. فهذا كذلك كفر الله، قال صدقت، كلام صواب، ولكن هذا الأمر قد لا يقع إلا ممن يعظم شأن التوحيد، لأن الذي يعظم شأن التوحيد يرضى بالله ولو رأى أن الأمر في شأن الدنيا ليس بذاك. انظر عيسى بن مريم عليه السلام لما رأى السارق يسرق وقال والله ما سرقت، قال آمنت بالله وكذبت عيني. فشأن تعظيم الربوبية عظيم. قال فدفع إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته. فيه أن الدين كلما كان إلى أجل كان أضمن، وإذا قيل إلى ميسرة الصحيح أنه جائز، وإن خالف الجمهور حيث ذهبوا إلى أنه لا يجوز إلا إلى أجل، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لكن الصحيح أن هذه الآية نزلت في السلم، وقد تقدم معنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى فلان اليهودي: أعطني ثوبا إلى ميسرة. فقال اليهودي: ما يريد محمد إلا أن يذهب بمالي. قال: قاتله الله، لقد علموا أني من أوفاهم، أو بمعنى الحديث. فالشاهد أن كلمة إلى ميسرة فيه جواز الاستدانة إلى أن يفرج الله عز وجل. فخرج بالبحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا. يعني في حرص المستدين على قضاء الدين في الأجل. فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زج موضعها. زج أي ضربه مثل الغراء، نوع كالزجاج مثل الغراء بحيث لا يدخلها الماء. ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. في مسند أحمد عن ابن عمر إن لقمان الحكيم قال: من استودع الله شيئا حفظه. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يودع أصحابه: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. لكن الحق يظهر أن هذا الرجل كان في صلاح عجيب وفي ثقة بالله عز وجل، وإلا لا يلزمه شرعا أن يرسل بالمال في البحر لخشية الهلكة وخشية ذهابه، ومع ذلك لثقته بالله رجا أن الله عز وجل يوصل ماله، وأراد أن لا يخفر ذمة الله. فما أعظم الإيمان في نفوس أصحابه. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. يعني لم يكتفي بذلك، لكن أراد أن يبرئ ذمته بالوعد. ثم خرج بالمال مرة أخرى، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشب التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا. الله عز وجل إذا قدر شيئا أمضاه. فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك. يعني أراد أن يكتم ما بينه وبين الله. أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. كلاهما صاحب إيمان، صاحب ثقة، وصاحب تعظيم لله عز وجل. قال أبو هريرة: لقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مراؤنا ولغطنا، أيهما آمن؟ كلاهما على خير عظيم، كلاهما على عفة، كلاهما على ثقة بالله. قال الحافظ رحمه الله: في الحديث جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء به، وقيل لا يجب بل هو من باب المعروف، وفيه التحدث عما كان بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والائتساء، وفيه التجارة في البحر وجواز ركوبه، وفيه بداءة الكتابة الكاتب بنفسه، وفيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به، وفيه فضل التوكل على الله، وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه. وسيأتي حكم أخذ ما لقطه البحر في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى. ووجه الدلالة من منه على الكفالة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقريره له، وإنما ذكر ذلك ليتأسى به فيه، وإلا لم يكن لذكره فائدة. قوله وقال الليث وقع هنا في نسخة الصاغاني حدثنا عبد الله بن صالح أي كاتب الليث. وقد تقدم في باب التجارة في البحر أن أبا ذر وأبا الوقت وصلاه في آخره، قال البخاري حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به، ووصله أبو ذر هنا في رواية عن شيخه علي ابن وصيف. أما الديون هي من جهة فرجة من الله عز وجل، كم من حاجة تقضى بالدين، وكم من كربة تذهب بالدين، ولهذا شرعه الله، وكانت أطول آية في القرآن آية الدين وما فيها من الأحكام، كما أن فيه أجورا عظيمة للمدين. كان عبد الله بن مسعود يقول لأن أقرض مرة أحب إلي من أن أتصدق مرتين. وفي حديث بريدة ما يدل على فضل الصدقة، أقصد القرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقرض مسلما فله كل يوم مثله صدقة، ثم قال من أقرض مسلما فله كل يوم مثليه صدقة. فقال بريدة يا رسول الله سمعتك تقول كذا ثم سمعتك تقول كذا، قال نعم، له كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الأجل، وله كل يوم مثليه صدقة بعد أن يحل الأجل. يعني لو كان لأحدهم على آخر على أقل تقدير 1000 ريال سعودي أجله سنة، كل يوم كأنه تصدق 1000 ريال 360 يوم، تصدق 360,000. فإذا جاءت السنة ولم يستطع الأداء في الأجل صار كل يوم كأنه يتصدق 2000 ريال، فكما مضى من الأيام والشهور والأعوام والصدقات تكتب لهذا الرجل الصالح. لكن كثير من الناس يجهل أحكام الدين، وربما إذا استدان أو أدان تجد عدم مبالاة بباب الاحتساب، بينما لو احتسب لكان له الأجر العظيم. ومن أسوأ ما انتشر بين الناس أن أحدهم يكتب على باب دكانه الدين ممنوع، هذه عبارة سيئة ممنوعة لا تجوز شرعا، وإن كان ولا بد يقول يا أخي أنا لا أدين، أنا أبيع بالنقد، أنا لا أؤجل. أما أن يقول الدين ممنوع على إطلاقه هذا لا يستقيم. والأمر الثاني الطيرة، فإن كثيرا من الناس يتطير لا سيما إذا جاءه المشتري في أول اليوم بالدين، يقول خلنا نستفتح، الاستفتاح بتفريج الكروبات وقضاء الحاجات، انفرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فهذا يحتاج إلى تصحيح عقيدة. ومن الأمور السيئة أيضا أن يضع صورة في باب المحل، صورة للذي يدين ماله وهو نحيف، وصورة للشخص الذي لا يدين وهو سمين، هذا فيه تزهيد من الدين، فيه تزهيد من تفريج الكرب. وهكذا عبارات عند الدين يعني تودد وأدب، وعند القضاء كذا وغضب. أخي الإنسان لحاجته قد يقع منه ذلك. وأقرب ما في الباب ما أخرجه مسلم في قصة أبي اليسر، أن أبا اليسر كان له عند رجل دين فجاء يتقاضاه، فقال: أثم فلان؟ قالوا: لا. فخرج طفل صغير فقال له: أين أبوك؟ قال: قد اختبأ في مكان كذا. فقال له أبو اليسر: اخرج فقد علمت أين أنت. فخرج إليه فقال: ما شأنك؟ فأخبره أنه خشي أن يكذبه وما عنده قضاء. قال: الله، قال الله، قال الله، قال الله، قال الله، قال الله. فأخذ الصحيفة وقطعها ثم قال: إن أعطاك الله قضيت، وإلا فأنت في حل. الشاهد أن قضايا الدين هي ليست بالأمر يعني الذي يتبارى إليه الناس من باب التطوع، إنما قد يبتلى به الإنسان. وأما من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، كما في حديث عائشة وجاء عن ميمونة. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فالله المستعان. تدين حيرة خلق الله صلى الله عليه وسلم، مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير، حتى قال بعضهم: الدين هم طالما حمله الكرماء. وقال بعضهم: لا رق إلا رق الدين، ولا وجع إلا وجع العين. ويعزى إلى غيرهم أيضا أنه قال: الدين رق فانظر عند من تضع رقبتك. يعني ما تذهب تستدين من كل واحد، بعضه يكون عنده غفلة. لا تتدين إلا من رجل تأمن بطشه وتأمن منته. إذا يسر الله لك بالقضاء قضيت على الوقت، فإذا لم يسر الله لك بالقضاء ربما لقيته سمحا ويعطيك وقتا آخر. أما بعضهم إذا تدينت منه ربما يسمع بك الحارة ويجرك إلى ها هنا وإلى ها هنا. أمور كثيرة، وليس العتب فقط على المدين، بل أيضا على المستدين، فإن كثيرا منهم قد ينسى. حتى قال بعضهم: أرى الناس يقضون الديون ولا أقضى. لما طال دينه عند الناس، والآخر لما جعلوا يطالبونه في ضيق من نفسه قال: إن القضاء سيأتي دونه أجل، فاطوي الصحيفة واحفظها من الفأر. وآخر لزموه في دين كان عليه، وستأتي معنا الملازمة. الملازمة أن يلزم المستدين في دخوله، في خروجه، في ذهابه، في إيابه، حتى يدخل عليه الضيق فيؤدي إلى أن يدفع الدين الذي عليه. فأعطى بعضهم أبياتا معناها: من يخلصني من صاحب الرداء الأحمر؟ أتلو عليه فنظرة إلى ميسرة، ويتلو علي: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. في بيت شعري لا أذكره الآن، ذكرته في مقدمة كتابي الدر المكنون في أحكام الديون. فالشاهد أنه فرج وفي نفس الوقت ضيقة، حتى قال بعضهم: الدين هم بالليل وضيقة بالنهار وذلة بالنهار. هم بالليل، والله حين يذكر الإنسان ديونه ربما يأتيه النوم من شدة وطئها، وإذا شعر بمرض أو دنو أجل خلاص يشتد عليه الحال، يكتب الوصايا ويكتب كذا، كله خوف أن يحبس في دينه. نفس المؤمن معلقة في دينه حتى يقضى عنه. قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فلا يجوز أن يقسم المال إلا بعد أن يخرج منه الدين، فالدين مقدم على جميع الحقوق بعد مؤنة الحفر ومؤنة الكفن والدفن. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحسنه بعض أهل العلم، وهو حسن إن شاء الله: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. لكن كما يقولون: السيف بضرابه. قد ندعو بهذا الدعاء ونكرر هذا الدعاء، وربما تتأخر الإجابة بسبب ضعف الإيمان، بسبب موانع استجابة الدعاء، بسبب غير ذلك من الأسباب. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يقضي ديون جميع المسلمين، نسأل الله أن يقضي ديون جميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.